بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وزاد المعاد في هدي خير العباد للعلامه ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه. كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. وفي لفظ: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول: على إثر ذلك وقد على صوته، فذكره. وفي لفظ: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. وفي لفظ للنسائي: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان يقول:
ولهذا الخطب تبدأ بالحمد، الخطب تبدأ بالحمد، والرسائل والكتب تبدأ بالبسملة، هذا الأولى. يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم. حديث ابن عباس الصحيح من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: هرقل عظيم الروم، بدأ بالبسملة. وأيضا كتاب سليمان عليه السلام: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين. ولهذا البخاري بدأ بالبسملة. فالأولى في الرسائل والكتابات وكذا تبدأ بالبسملة، والكلام خطب وكذا تبدأ بالإيه؟ بالحمد. نعم.
وكان يقول في خطبته بعد التحميد والثناء والتشهد: أما بعد. وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع. وكان يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك، وأمره بالجلوس.
يعني ليست وعظا فقط، يقول: وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام، توحيد، السنة، الاتباع، النهي عن مشابهة المشركين وشرائعه، ويأمر ما ينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر داخله ويخطب أن يصلي ركعتين. فيكثر الإنسان من الموعظة في الخطبة، ولكن يعلم الناس أصول الإسلام وقواعد الإسلام والحلال والحرام، خصوصا إذا كان الناس في أعصار لا يسمعون من العلم إلا خطبة الجمعة، فحينئذ الخطيب ينتقي ويختار ما يحتاج إليه الناس. فموضوع الخطبة مهم جدا، لابد أن يمس حاجة الناس وواقع الناس، وأن يبدأ الإنسان بالأصول فيثبته عند الناس من التوحيد والمتابعة والإخلاص. نعم نعم. حسب تستطيع أن تضمن، يعني مثلا ممكن تقوم بخطبة في التوحيد فقط، خطبة في الشرك وكذا، وممكن تضمن وانت في البيع والشراء تضمن هذا التوحيد أيضا في كلمة، بعض العبارة كان لها مناسبة، يعني هذه أمور نسبية يعني. نعم.
وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض،
ونهى المتخطي
رقاب الناس عن ذلك، وأمره بالجلوس.
نعم.
وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض أو
إلا إذا كان المتخطي يجد مكانا وفرجة وأراد أن يسدها لا بأس، أما أن يتخطى يؤذي الناس ولا حاجة فهذا لا ينبغي. نعم.
وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه ثم يعود إلى خطبته فيتمها.
فهذا لا بأس به أن يتكلم المأموم مع الخطيب لا بأس. فكان يقطع الخطبة للعارض مثل حديث أنس في الصحيحين لما جاءه رجل وقال يا رسول الله وهو يخطب على المنبر هلكت الأموال المواشي وكذا فادعوا الله لنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لما قال للرجل اجلس فقد أذيت. نعم.
وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة ثم يعود فيتمها كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذهما ثم رقي بهما المنبر فأتم خطبته.
نعم هذا جائز. لو عرض له شيء ونزل من على المنبر لشيء يعرض له ثم يعود فهذا لا بأس به كما نزل فأخذ الحسن والحسين. نعم.
وكان يدعو الرجل في خطبته تعال يا فلان اجلس يا فلان صل يا فلان، وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته، فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها، وكان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه، وكان يستسقي بهم إذا قحط المطر في خطبته.
يقول نعم.
وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه، ولا لبس طيلسان ولا طرحة ولا سواد، فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبل الناس.
وكان يمهل يوم الجمعة حتى اجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه، ولا لبس طيلسان ولا طرح ولا سواد ولا كذا. كذلك أيضا ما يخرج واحد إلى المسجد وحوله الناس أو مثلا طلاب ينتظرون عند الباب ثم يأخذون إلى الخطبة في موكب، ليس هذا شأن العلماء، إنما هذا شأن المتكبرين، إلا في حالة واحدة كان يخشى على الشيخ ضرر من تهديدات أو شيء فيخشى عليه، أما عدا ذلك فلا ينبغي لا ينبغي أن يترك الشيخ الناس يمشون معه، إلا إذا كان كما قلت لكم، إذا كان هناك تهديدات ولا كان هناك كذا، وتهديدات بالفعل فعلا ممكن هذا الرجل يقتل، فيكون هذا من باب الحراسة لا من باب الموكب، أو يخرج من المسجد فيحيط به الناس إلى بيته للسؤال، يسألون هذا يسأل سؤال وهذا يسأل سؤال من باب العلم وليس من باب جعل ذلك موكبا كموكب الأمراء وغير ذلك مما يدخل على النفس العجب، ولهذا كثير من السلف كان ينهى عن ذلك، لما إذا كان من باب علم يسأل وهذا الذي يتسنى له أو من باب حراسة فهذا لا بأس به، أما مع ذلك فلا ينبغي، لأن هذا لا شك أنه قد يترك في القلب كما قلنا آفة العجب، ولم يكن هذا من طريقة العلماء إلا طالب يصحب العالم يسأله سؤالا هذا لا بأس. نعم نعم. ليه يتكلم أسفل يعني؟ لا لا لا، هذا أسلوب جديد ليس عليه النبي ولا الصحابة ولا السلف، ينزل عن المنبر ويكلم الناس في بينه وبينه. أي نعم، لا يصعد منبرا، النبي لما اتخذ منبرا صعد وصعد، إنما ينزل للحاجة، ينزل حاجة ولا يجعل نزوله من باب التفاعل مع الإيه؟ مع الناس، يجلس معهم بقى وينزل تحت ويجلس معهم تعالوا كلام منا ويرجع تاني. نعم. والناس مولعون بالتقليد. نعم.
فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، ولم يدعو مستقبل القبلة ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة لا بإراد خبر ولا غيره، ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، إنما كان يعتمد
إذن على النبي ما كان يصلي سنة بعد الأذان ولا الصحابة، إنما يأخذ بلال في الأذان إذا جلس رسول الله، فإذا فرغ منه قام النبي فخطب من غير فصل بين الأذان والخطب، لا بإيراد خبر ولا غيره. فإذا صلاة السنة بين الأذان والإقامة لم يرد، بين الأذان والخطبة لم يرد، وليس هناك سنة قبلية قبل الجمعة، إنما السنة هي ما إذا دخلت المسجد يوم الجمعة وبكرت إلى المسجد صليت قبل الجلوس، صليت ركعتين، 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات على حسب ما يفتح الله عز وجل عليك. نعم.
ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر.
والذي يظهر أن هذا ليس من باب التعبد، إنما من باب الحاجة، عصا أو كذا تك عليه من باب حاجة لا من باب تعبد، يقصد النبي تعبدا، وعليه تأتي أنت اليوم تأخذ عصا وأنت على المنبر من غير حاجة. نعم، هذا لا ينبغي، إنما تصعد من برك وتخطب ولا تأخذ لا عصا ولا قوسا ولا شيئا من هذا ولا سيفا. نعم.
وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه
يعتمد على القوس لأن الذي معه هو القوس. نعم.
ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره.
طيب،
ولا
الحمد لله، شوفهم انتبهوا، هذا أشار إليها ابن القيم، فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غير، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس، هذا قبل الإيه؟ اتخاذ المنبر. إذن هذا كان الحاجة ولا العبادة؟ لأن بعض الناس إلى اليوم وهو عن منبر يتخذ العصا ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على العصا، لا، كان يتكئ تعبدا ولا للحاجة لما كان يخطب على الأرض للحاجة. نعم.
وكان منبره 3 درجات، وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع يستند إليه، فلما تحول إلى المنبر حن الجذع حنينا سمعه أهل المسجد، فنزل إليه وضمه. قال أنس: حن لما فقد ما كان يسمع من الوحي، وفقده التصاق النبي صلى الله عليه وسلم.
ودليل على قدرة الله، وأن الله يجعل في بعض الجمادات إحساسا، كما قال النبي في أحد: جبل يحبون ونحب، وهذا الجزع أيضا بكى، هذه آية من آيات الله، علامة من علامات النبوة. نعم. لكن هل يجوز بقى التبرك بالجذع هذا الذي كان يخطب حوله النبي عنده النبي صلى الله عليه وسلم والذي بكى؟ تخيلوا بقى جزع يبكي إخواني حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فهدى كأنما طفل تهديه أمه. أظن الجذع هذا لو موجود في بلد من البلدان سوف يعبدونه من دون الله، يجعلونه إلها وإلها يعبدونه من دون الله. لكن فين الجذع هذا؟ فين هو الجذع هذا؟ فين مكانه يا إخوان؟ هل احتفظ به أحد بعد هذه الوقعة؟ هل أخذ أحد؟ أخذوا شعرات من شعراته، نعم، صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي أخذ الجزع واحتفظ به؟ وهذا الجزع أين هو؟ لكن تجد يقولك هذا قدم النبي في طنطا، والجذع الذي يخطب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وباكى لا تجده في المدينة، والشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله لا تجدها بين الصحابة، قطعت، والغار الذي كان يتعبد النبي فيه حتى نزل عليه الحق فيه ما قصده النبي ولا الصحابة، والغار الذي اختبأ فيه النبي ما قصده النبي ولا الصحابة، ولا جعل النبي والصحابة هذه آثارا تحيا في الأمة لتذكر بماضي الأمة. هنا الغار الذي نزل جبريل على النبي، تذكر كده لحظة النزول، تحول البشرية، نزول النور، ولا الغار الذي اختبأ فيه النبي تذكر الصراع بين الحق والباطل، تذكر اضطهاد أهل الباطل، تذكر حفظ الله لأوليائه، تذكر تذكر أبدا. ولهذا يحيي في هذه الأمة، يحيي هذه الأشياء في الأمة أهل الخبل والبدع والخرافات، ومن هم وسائل لنشر الشرك في الأمة. إنما أهل التوحيد يعظمون التوحيد معنا ويدعون إليه، أهل السنة يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم سنة ويدعون إليها، ما عندهم موالد ولا حلوة حمراء وبيضة تحت مظلت. نحيي ذكر النبي في الأمة ونذكر الأمة بالنبي، ذكر الأمة بسنة النبي. وإذا جئت لتذكر الأمة بسنة النبي، أول شيء تصنعه لن تأكل حلوة حمراء ولا بيضاء في مولد، ولن تحتفل بمولد رسول الله، لأنه شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبه يا أخواني، الذين يقولون بالموالد لو شاءوا أن يقولوا إنها بدعة لقالوا، ولو تغير الحال وطلب منه هذا لقالوا لا يجوز الاحتفال بمولد النبي. هم الذين كانوا يقولون الليلة يجوز، لا يجوز احتفال بمولد، وهذا شيء محدث. سألوا الناس هل فعل ذلك رسول الله؟ لا. هل فعل ذلك صحابة رسول الله؟ لا. هل فعل ذلك التابعون؟ لا. إذن بدعة. لو أراد يقول هذا، لكن سبحان الله ضلال. نعم نعم، مخالف للسنة، زيادة من بعض ثلاث درجات، مخالف للسنة وإرهاق للناس والخطيب. عايز خطيب عفي يطلع سبع درجات ولا ست درجات، هذا مخالف للسنة. نعم نعم، بعضهم يقول كده، لكن هذا الأفضل والأنسب. نعم.
ولم يوضع المنبر في وسط المسجد، وإنما وضع في جانبه الغربي قريبا من الحائط، وكان بينه وبين الحائط قدر ممر الشام، وكان إذا جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة أو خطب قائما في الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم، وكان وجهه قبلهم في وقت الخطبة، وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الثانية، فإذا فرغ منها أخذ
خطبتان يفصل بينهما بجلوس. نعم، وهذا الجلوس للفصل بين الخطبتين، وليس فيه ذكر خاص لا للإمام ولا للمأموم، لا للإمام ولا للمأموم، ليس هناك ذكر خاص في هذه الجلسة. نعم.
فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة، وكان يأمر الناس بالدنو منه ويأمرهم بالإنصات، ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ويقول من لغى فلا جمعة له، وكان يقول من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، رواه الإمام أحمد،
لكن ضعفه في الحشر. طيب نقف هنا. نعم نعم. طبعا تنبيهات، يعني مثل هذه الكلمات ومثل هذا الذي ذكره ابن القيم مثلا يستفيد منه. نعم نعم. والله يعني وكما ذكر ابن القيم انه كان ربما أشار بالمسبحة كما جاء في حديث مسلم، وبعض العلماء بيقولوا يعني عند الشهادتين فلا حرج ولا بأس يعني. نعم. في الصلاة يعني حسب الموضوع، هذا خلاف السنة. اللي بيعتاد ان يجعل قراءته في الصلاة صلاة الجمعة متعلقة بموضوع الخطبة، هذا خلاف السنة. السنة ان تقرأ الاعلى والغاشية، نعم، جمعة المنافقون، هذه السنة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الاقتراء في هذا الكتاب المبارك، وهو الإجماع لابن القطان رحمه الله تعالى. نعم.